أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا المقام الكلام في الميعاد. فالكلام في الميعاد وهو من أصول الدين، وهذا فيه مطالب عدة. المطلب الأول كما يقول صاحب بداية المعرفة، يقول صاحب بداية المعرفة يقدم مقدمة قبل الدخول في المقدمات التالية. بعد تصرم الحياة ودمار الكون واندثار الموجودات وفناء الإنسان وانطواء صفحات هذه النشأة الدينوية المؤقتة، تتنقح صفحة نشأة أخرى أبدية لا خاتمة لها. الأرض غير الأرض، السماء غير السماء، الحياة غير الحياة. إذن هناك حياة، أما أن يكون الإنسان سعيد فيها في نعيم، أو يكون الإنسان في عذاب وشقي في عذاب لا ينقضي. كل من رأى تلك الدنيا هو الآن محصول ليبدأ الحياة الخالدة، فهنيئا له صاحب القلب السليم بجنات النعيم. إذن أما الإنسان الذي قلبه خبيث فتحصل له نزل الحميم ويصلى فيها جحيما سعيرا. إذن منتهى سعي الإنسان في الدنيا وخاتمة نضال المستميتة لإشباع جوعه وستر عورته. ولقد كانت الدنيا له دار بلاء، دار بلاء. إذ إنها منتهى سعي الإنسان في الدنيا ختامة نضال المستميت لإشباع جوعه. هاي الدنيا هي فترة تحميص، تمحيص ولحظة اختبار. في مهمة عمياء كشف الهان عن غطاءه وتبدت خاتمته. إذن الكلام سوف يكون في الدليل على هذا العالم، على وجود نشأة أخرى. إثبات المعاد سهل للغاية، لا يحتاج إلى مزيد مؤونة، وذلك بعد أن أثبتنا وجود خالق ثم أرسل أنبياء يكونوا نائب بينه وبين البشر واسطة، وأتى بقرآن كريم محمد صلى الله عليه وسلم الدال على أن كلامه تعالى عندما نتصفح فيه نرى من الآيات الدالة على يوم القيامة والحشر والحساب والجنة ونعيمها والنار وجحيمها، والمتحدثة عن بعض المشاهد التفصيلية لما يحصل فيها، نرى ما يربو المئات من الأدلة القاطعة على قيام الناس بعد الموت إلى حياة أخرى. في الحقيقة الحقيقة هناك إذن مقدمات، هذه المقدمات هي تتكلم عن المعاد، المقدمة الأولى هي أن يقع فيه بحوث عده. فالمقدمة الأولى أن المعاد بفتح الميم، المعاد في الاصطلاح هو زمان عود الروح إلى بدنه الذي تعلق به في الحياة الدنيا، هو زمان عود الروح إلى بدنه الذي تعلق به في الحياة الدنيا. فالمراد هنا به هو يوم القيامة، أو هو مكان عود الروح، كان عود الروح إلى بدنه المذكور. فالمراد حينئذ هو الآخر، وقد يستعمل المعاد بمعناه المصدر من عاده يعود عودا وميعادا، فالمراد عودة الأرواح إلى أبدانها كله. هذا أيها مولاي بناء على بقاء الروح وانفكاكها عن البدن من الموت كما هو المختار. هذا رأي من الآراء، يقولون بقاء الروح وهي تنفك عن البدن بالموت كما هو المختار. أما بناء على الرأي الثاني الذي يقول اتحادها مع البدن الروح وفناؤها بالموت، فالمراد من الميعاد حينئذ الوجه الثاني للأجسام والأبدان وإعادتها بعد موتها وتفرقها. فالمراد من الميعاد حينئذ كيف كان؟ طبعا استعمل الميعاد في القرآن الكريم، ولكن لم يعلم أن المقصود منه هو المعاني الاصطلاحية المذكورة للاحتمال، أن يكون الميعاد أن يكون مقصود منه محل عودة النبي إليه وهو مكة. عندما عاد إلى مكة الله خاطبه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد. وما كلمة الميعاد فهي مستعملة في يوم القيامة، ولكن ليست من العود بل هي من الوعد. ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، يعني إن الله لا يخلف الوعد. فجاءت بمعنى الوعد. نعم شاع استعمالها في كلمة المتشرعة بالآثار والأخبار، ومنها ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: فاتقوا الله تقي من سمع فخشع إلى أن قال وطاب سريرة وعمر معاده واستغفر زاد اليوم ليوم رحيله. كذلك الأدعية: اللهم صل على محمد وآل محمد، أهل الذكر الذين أمرت بمساءلتهم وذو القرب الذي أمرت بمودته وفرضت حقهم. وجعلت الجنة معاد من اقتص آثاري. هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة الثانية لبحث الميعاد: إن الإنسان الحي ليس بدنا محضا ولا روحا محضا، بل هو مركب من الروح والبدن، وإن لم يعلم حقيقته ولكن يعلم أنه غير البدن وقابل الارتباط ما وراء الطبيعة. بل إرسال والإحضار وباقي بعد موت البدن ويشهد ذلك مضافا إلى ما نجده بينهما من فرق بينهما بالعلم الحضور بالروح دون البدن ورؤية بعض الأرواح في المنامات الصادقة. ما هذه بعض الأرواح في المنامات الصادقة بعد الموت؟ وغير ذلك كقوله تعالى في القرآن: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر. ولا يقتل ذلك بالشهداء لقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. صراحة بقاء آل فرعون إلى يوم القيامة عذابهم صباحا ومساء. فالشهداء والكفار لا يفنون بفناء أبدانهم، بل كل من يموت لا يفني بل هو باقي بنص القرآن، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا لعلي أعمل صالح جهد مولاي فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. محل الشاهد لصراحة ارجعون في أنهم رحلوا عن الدنيا، عندما قال ارجعون رحلوا عن الدنيا ودخلوا في النشأة الأخرى وهي البرزخ. فمع موت الأبدان والرحلة عن الدنيا تكون الأرواح باقية في البرزخ. طبعا كما تعلمون هذه الأرواح لها مطلوبات وتمنيات ومكالمات ومخاطبات، وأيضا تبقى كل نفس قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجع. إذ المراد من التوفي هو الأخذ، والمأخوذ هو الشيء غير البدن، أخذه الملك وحفظه وأرجعه إلى ربي. لهذا قال بعض المحققين إن هذه الآية دلت على إن الإنسان في الإنسان شيء آخر غير البدن يأخذه ملك الموت، وعلى أن الروح تبقى بعد الموت، وعلى أن حقيقة الإنسان وشخصيته بذلك الروح الذي يكون عند ملك الموت. والأصلح من هذه الآية آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منى فيمسك التي قضى عليها الموت يمسكها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذ الإمساك والإرسال بعد الأخذ والتوفي ما يصرحان على وجود شيء آخر مع البدن وهو الروح، وهو يبقى بعد الموت ويمسكه الله تعالى. وذلك من الأدلة المتعددة المتضافرة القطعية. ثالثا، المقدمة الثالثة، إن بين حياة الدنيا والحياة الأخروي حياة أخرى هي الحياة البرزخية. آيات دالة على تلك الحياة المتعددة وبقية على الأخرى. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ هنا بهذه الآية أيها الأخوة البشارة، لأن البشارة بالذين لم يلحقوا بهم بعد القتل في سبيل الله والشهادة لا تكون إلا في الحياة البرزخية. ومنه قوله تعالى: قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعد التمني، بعد القتل والدخول في الجنة بالنسبة إلى قومي الذين قتلوا ولم يسبق إرشاد وكانوا أحياء، لا يكون إلا في الحياة البرزخية. وآيات كثيرة تدل على الحياة البرزخية، أن المؤمن بعد الموت يدخل الجنة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين قلوا سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون. وأما في سورة الواقع من كان من المقربين فرح ريحان وجنات النعيم، قولي تعالى وادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون. الظاهر مدخول الجنة بعد موتك لا يوم القيامة، بل قيل ادخل الجنة صريح في انه يوم البرزخ، لان الجنة التي فيها الرزق بكرة وعشية ليس من صفات الجنة الاصلية، لان الجنة الاصلية فيها نعيم دائم لا بكرة فيها ولا عشية لعدم الشمس وقتها كما تأتي إن شاء كما يأتي إن شاء الله، إن فيها ما تشتهيه الأنفس وذلذ الأعين، إن أكلها دائم، إن فواكها لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ويدعو فيها بكل فاكهة كثيرة وشكرا. قد دل بعض الآيات على أن الكفار كآل فرعون أيضا لهم حياة برزخية ويعذبون فيها بكرة وعشية، فلا تختص بالحياة البرزخية للمؤمنين. كما تعلمون في مسألة القبر وضغطة القبر الآيات، أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر، لا تدل على أن الموت بعد القبر الله يتلاقون ويتعارفون ويتساءلون. لا عليه السلام قال إذا مات الميت اجتمع عنده فسلوا عن من مضى من البقى، فإذا كان مات ولم يرد عليهم قالوا قد هوى هوى، اسألوا منو مضى منو بقى، إذا كان مات وما رد عليهم يقولون قد هوى هوى، ويقول بعضهم دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت. حتى في روايات ان الاموات يأنسون من زار قبوري في حق الاحياء، والوعد ان ارواح المؤمنين قبل قيام الساعة في حجرات في الجنة. هذه المقدمة الثالثة، تبقى عندنا المقدمة الرابعة ان شاء الله سوف تأتي إن شاء الله في الدرس السابق، إن حقيقة الموت ليست هو الانعدام والفناء، بل ينقطع ارتباط الأرواح مع الأبدان، الانتقال من حياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية، وراح نجي على كيف بقاء الأرواح بعد الموت والحياة. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، أيها الناس إنا خلقناكم وإياكم للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار تنقلون فتتزودوا ثم صائرون إليه وخالدون فيه. هذه عدة أمور تدل على أن حقيقة الموت ليس هي الانعدام والفناء، بل هي انقطاع، بل كثير على ان الموت كما سئل محمد بن علي عليه السلام ما الموت، قال هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة، الا انه طويل مدته لا ينتبه منه الا يوم القيامة، فمن رأى في نومه من اصناف الفرح ما لا يقدر قدره، من اصناف الاهوال ما لا يقدر قدر، فكيف حال الفرح في النوم. هذا هو الموت استعدوا فيه. فالموت إذا ليس إعداما سان، فإطلاق الإعدام والفناء على بعض أنواع الموت لا يكون على سبيل الحقيقي، ذي الأرواح باقي، وتشخص الأشخاص بالأرواح، فزيد باقي ما دام روحه باقيا، ذي البدن كالثوب، فكما أن نزع الثوب لا يوجب سلبية زيد عن الزيدية، سلب الزيدية عن الزيد، عندما أنزع الثوب حسن آناني هل يوجب السلبيتي؟ فكذلك نزع البدن لا يوجب ذلك. ولذا كثير ما رأينا أبانا وأمهاتنا وأقربانا وأصدقائنا في المنام بعد مماتهم قل رأيناهم. إذن الموت هو وسيلة وانتقال الإنسان وارتقاء وتخليصه من الأوساخ والأقدار وسبب نجاته من سجن الدنيا وكدورتها الذي يوجب استراحة المؤمن.